إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشكر الله لأخي أبي محمد على ذكر هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بالعفة في الإسلام، وهذا من ضمن الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام، فشأن الأخلاق في الإسلام عظيم، والخلق من الإيمان، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، وأحسنهم أخلاقا أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تضافرت نصوص الشرع فحثت وحظت ورغبت في محاسن الأخلاق، وحذرت ونفرت عن مساوئه. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان قمة في الأخلاق، ولهذا قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وحتى الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حله وترحاله شهدوا بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنس كان يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا. وهكذا عائشة رضي الله عنها تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. فهذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، دعا إلى هذا الأمر العظيم. بل إن العفاف والعفة من أولويات دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يظهر ذلك من إجابة أبي سفيان إلى هرقل عند أن سأله: ما يأمركم؟ فمما ذكره أبو سفيان أنه يأمرهم بالصلة والعفاف. العفة عرفها العلماء بتعاريف عدة، ربما أحسنها وأجملها ما قاله بعضهم: قال: ترك ما يهوى لما يخشى. ترك ما يهوى لما يخشى، لأن العفة قد يكون دافعها إسلاميا وقد يكون غير ذلك. فهذه الخصلة كانت معروفة عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فبعضهم يتعفف عن الشيء حتى لا يتكلم عليه، بعضهم حرم على نفسه الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، بعضهم ترك الزنا، بعضهم ما أحب أن يجالس السوقة من الناس، هذا في الجاهلية، لأن العفة والعفاف ليس محصورا بما يتعلق بالفرج، بل الشيء الذي لا ينبغي أن تفعله وقد تركته هذا يسمى عفة وعفافا، لأن بعض العلماء قد جعل ذلك راجعا إلى المروءة، والمروءة أعم من الدين، المروءة تعود إلى الأعراف. والعفة قد تكون في الحواس الخمس، منها البصر، تعف بصرك عما حرم الله عز وجل، لقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ومنها أن تعف سمعك عما حرم الله عز وجل، وعن سماع من لا يحب سماع كلامه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تسمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، وهو الرصاص المذاب. بل إن في قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا دليل على أنك ستسأل عن هذه الأمور. أيضا ما يتعلق بيدك، فرب رجل يستعمل يده في الحرام، فإذا تركت لله عز وجل ذلك من العفة. اليد تستطيع من طريقها أن تقتل، أن تسرق، بل أن تستعمل في فرجك الحرام، وإذا تركت ذلك لله سبحانه وتعالى فهذا من العفة. وكذلك الفرج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي لسانه ويضمن لي فرجه فأضمن له الجنة. فإذا تركت هذا لله سبحانه وتعالى ذلك أيضا من العفة. العفة أيضا ما تكون في بعض الأحيان مقابل عزة النفس، أنك لا تحب أن تنزل من قيمتك، وهذا ما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة. حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول كما جاء في الصحيحين: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلو خضر، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بتطلع وسؤال لم يبارك الله له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. حكيم أخذ هذه النصيحة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أرزأ، لا أطلب، لا أرزأ أحدا بعدك أبدا. فمات حكيم ولم يطلب أحدا، كان يعطى العطاء مما يعطى المسلمين فيأبى، في عهد أبي بكر وفي عهد عمر. عمر كان يشهد الناس على حكيم أنه يعطيه العطاء مما يعطي المسلمين فيأبى، يقول الراوي: ومات رضي الله عنه ولم يرزق أحدا أبدا. إذن ينبغي علينا أن نتخلق بهذا الخلق. ذكر أخونا أبو محمد حفظه الله تعالى جملة من ثمرات العفة، ونذكر ما تبقى منها وما يتيسر. من ذلكم امتثال أمر الله عز وجل. الله أمرك بالعفة وأنت لما تعف نفسك قد امتثلت أمر الله. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فلما غضضت من بصرك فقد امتثلت أمر الله عز وجل. كذلك المرأة كذلك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لما غضت المرأة من بصرها فإنها عفت نفسها. كذلك من عف نفسه من ثمراته الثناء عليه. الله عز وجل جعل من عف نفسه عن الحرام من المفلحين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بل إن من ثمرات العفة الفوز بالجنة. الآن نحن نصلي ونصوم ونذهب للحج وعمرة وأمور كثيرة من العبادات، كل ذلك نريد الجنة. العفة باب من أبواب الجنة. الله عز وجل لما عدد ممن يحبهم من أصناف عباده، لما قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قال: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فازوا بالجنة، فازوا بالجنة. ومنه قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ترك الحرام من أجل أن يفوز بالجنة. منها أيضا من ثمرات العفة أنك تستظل تحت عرش الرحمن. الصحيح من أقوال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، الها عائدة على العرش وليس على رب العرش. وهذا تفسير السلف الصالح رحمهم الله تعالى. من هؤلاء السبعة، والحديث جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، رجل من هؤلاء أنه ترك الحرام ولم يقبل عليه، وصورته دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. صدر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، قال: ورجل. بالفعل أنه رجل بمعنى الكلمة، تهيأت له الأمور لكن خاف الله سبحانه وتعالى وترك هذا لله جل وعلا. فمن ثمراته هذا الموقف أن الله عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من ثمراته أيضا العفة أنه سبب لتفريج الكروب. أكثرنا يحفظ أو قد قرأ قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، وما وجدوا إلا أن يدعو الله عز وجل بصالح أعمالهم. طيب، أحدهم معه ابنة عم وكان يريدها ويشتهيها، فطلبت ذات يوم لحاجة 100 دينار، فسعى كما جاء في بعض الروايات قال: فطلبتها حتى أوجدتها، حتى أوجدتها، أي 100 دينار. ثم لما تمكن منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. تركها وترك المئة دينار، تركها وترك المئة، وكان السبب بعد ذلك أن الصخرة انفرجت قليلا، حتى بعد ذلك استطاعوا بالأعمال كلها للثلاثة أنهم يخرجون خارج ذلك الحبس، من ذلك الحبس. من ثمرات العفة أيضا التشبه بالأنبياء والمرسلين. يوسف عليه السلام تهيأت له الأمور، بل هي دعته في آخر اللحظات، قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي، يعني إنه سيدي، أحسن مثواي. ومنهم من قال إنه ربي أي الخالق سبحانه وتعالى، لكن الأشهر الأول. فانظر إذا قد تشبهت بنبي ورسول فأي منزلة ستكون؟ منزلة عظيمة. طيب قد يقول بعضهم ما الذي أوصل الناس إلى أنهم تركوا العفة والعفاف؟ هناك أسباب، أسباب تجعل الناس يتركون العفة والعفاف. طبعا هذا الموضوع ليس منحصرا على شيء معين، على مسألة شهوات، لا، على أمور متعددة، لكن حسبنا أن نذكر أهمها. من ذلكم فيما يتعلق بالمرأة وعفة المرأة الإعلام. الإعلام أيها الإخوة الموجود غالبا يدعو إلى تحرير المرأة، لخصها بكلمة أن تترك عفتها، وأن تترك جلبابها، وأن تترك حياءها، وتشارك الرجل بكل صلافة وبكل قوة. ولا أجد أيضا عبارة غير أن أقول وبكل رجولة، لأن بعض النساء ربما إذا قد وليت منصب من المناصب كمديرة فإنها تأمر وتنهى وكأنها رجل، حنانيك، ولا تفهم من كلامي على أن كل امرأة قد عملت فإنها قد ذهبت عفتها، لا، أنا أريد أن أقول لك أوصل المرأة في بعض المراحل إلى مراحل خطيرة. الآن انظر إلى ما تسمعه وما نسمعه من الناس وما كنا نعرفه من قبل. أغلب الإعلانات عند أن تعلن الشركات حتى على التركتر والحراثة وربما حتى على الدبابة يأتون بنساء، صارت المرأة ممتهنة، ممتهنة عند الغرب، عند الكفار من اليهود والنصارى. قام بعض المسلمين وأيضا يأتوا لنا بهذا الأمر، دعاية لطلاء أتوا بنساء. طيب هل رأيتم امرأة تشتغل في الطلاء أو في البناء؟ لكن هذا كله من أجل أن تترك المرأة هذا الأمر، نفخ في المرأة. وثمانية مارس يوم ممجد عند الكفار، وصار العرب في إعلامهم غالبا إذا بهم ينشدون هذا اليوم ويشيدونه ويعطونه حقا أكبر من حقه. من الأسباب أيضا غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد المسلمين. انظروا إلى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الصحابة رضي الله عنه. الآن لو تذهب إلى بعض البلدان، مع احترامي لبعض البلدان وسأسميها كمصر، لو مررت بنهر النيل فأمر عجب، والله بعض إخواني ممن مكث شهورا هناك قال لما رأيت ما هنا يوجد في الخور كان من قبل، قال حمدت الله عز وجل عادنا فينا خير. ما نرى من بعض هفوات بعض وهي ليست حالة ولله الحمد المنة منتشرة، لكن معاكسات وهو إلى هنا. هناك أشد وأنكى. فغياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا جعل هذا السبب. منها أيضا سوء التربية تفقد العفة. بعض الآباء لا يربي ولده على القناعة، الأب فقير حالته متوسطة، ولده أي طلب يطلب لا بد أن يلبى طلبه، بحجة أن الولد الوحيد أو الولد الصغير هو الذي هو مدلل في البيت. فطلب سيارة صغيرة يلعب بها، تكلف الأب واشترى بشيء من راتبه، كبر الولد وأراد كذا، كبر الولد، طيب جاء وقت الوالد ما استطاع أن يلبي. فالولد غالبا بين أمرين، ولا سيما الذي ما يصبر على ما في أيدي الناس وما عنده قناعة، فإذا به بأحد رجلين، إما أنه يسرق وإما أنه سيطلب من الناس، وهذا ما أكثره عند الناس. فينبغي عباد الله أن نتخلق بهذا الخلق العظيم والعفة، فالذي يتعفف فالله عز وجل يرفع مكانته. وفق الله جميع المحبوب ورضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.